أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نختم هذا الموقف بالحديث عن بحث لم يعنون في كتب الأصول ولم يتعرض له سوى الشهيد الصدر، لكن تعرضه لا يعني أنه جاء في هذا البحث بجديد. نعم، انفرد بعنونة هذا البحث، إذ ذكرنا في نهاية البحث السابق أن خاتمة مبحث الجمع العرفي نتعرض فيها لبيان شروط الجمع العرفي والنتائج، وهذا في الحقيقة يستخرج من نفس مباحث الجمع العرفي، ليس بحثا مستأنفا. من هنا يشار إلى نكاته في ثنايا الأبحاث في كتب الأصوليين، وأيا كان فلا بأس بسرد بعض ما ينبغي هنا. أما على مستوى الشروط فقد بات واضح أن مبنى الجمع العرفي قائم على أن يكون أحد كلامي المتكلم قرينة على كلامه الآخر، أن يكون أحد كلامي المتكلم مثبتاً أو رافعاً لموضوع الدليل الآخر تعبداً، كما في باب الحكومة، أو موسعاً أو مضيقاً، فيلزم في حالات الجمع العرفي أن يكون هنالك نوع من التصرف بأحد الكلامين في الكلام الآخر. ومن الواضح أنه لا معنى للكلام سوى أنه كاشف عن المقاصد والمرادات، ما يعني أن الإرادة لابد أن تكون إرادة واحدة في الكلامين، أو ما بحكم الإرادة الواحدة جهة حقوقية واحدة. لكي يستطيع أحد الكلامين أن يكون قرين على الآخر ومتصرفا في الآخر وموجها للكلام الآخر إلى خلاف ظاهره مثلا. ومن هنا لا شك أن الكلام لن يكون قرينة على الكلام الآخر إلا إذا صدر من نفس المتكلم، والمقصود بنفس المتكلم الجهة وليس الشخص. توضيح ذلك أنه حتى يكون أحد الكلامين مفسرا للآخر أو قرين عليه أو متصرف، لابد أن يكون معدا إعدادا شخصيا أو نوعيا من قبل الجهة المخولة. للتصرف في الكلام الأول، الشارع يستطيع أن يتصرف بأحد كلامين بكلامه الثاني. من خوله الشارع وأعطاه الولاية على ذلك أيضا يستطيع، وهو من أكمل عقله وقلبه في شارعنا مثلا. من هنا لابد وأن يصدر الكلام الثاني من شخص المتكلم بالكلام الأول، أو أن يكون معه جهة واحدة لكي يستطيع أن يبين المراد النهائي من الكلام الأول. وهذا المبنى كبروية قابل للتطبيق في دائرة المعصوم عليه السلام، وهذا واضح لا سترة فيه، إذ جميع المعصومين عندما يتحدثون عن الحكم الشرعي فإنهم يتحدثون عن لوح التشريع بلا أدنى نقيصة. من هنا يمكن أن يخصص أو يقيد أو يحكم أحد كلامي معصوم على كلام معصوم آخر، إذ لا استقلالية للمعصوم في هذا المجال، كل المعصومين يتكلمون عن دائرة التشريع. كما أنه يمكن فرض هذا الأمر في المشرع العقلاء غير المعصوم أيضا، كما لو كان هنالك ناطقان رسميان باسم دائرة تشريع معينة كما في مجالس التشريع في الدول، فنطق ناطق منهم في ضمن دائرة صلاحياته ببيان، ونطق الناطق الثاني ببيان يخصص أو يقيد البيان الأول، ما دام يتكلمان عن جهة واحدة فيمكن تخصيص وتقييد أحد الكلامين بالكلام الآخر، كما يمكن فرض هذا في دوائر خاصة كما لو أن شارعاً بين مراده وقال هذا هو حكمي إلا أن يأتيكم بيان عبر فلان أو من فلان من الناس في خصوص هذا المقصود. الكلام هو الكلام، نعم في خصوص هذه الحالة الأخيرة، الفرض الأخير، هذا أعم من الجمع العرفي في عالم الثبوت، إذ فلان قد يكون ناسخ للكلام أو لبعض مدلوله، وقد لا يكون مخصصا أو مقيدا. وهذا واقع لا محالة في الورود، إذ في الورود الموضوع في الغالب هو موضوع عرفي يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، ولا يتعرض الشارع لإثبات أو عدم إثبات الموضوع، وإذا تعرض فهو يتعرض بما هو مخبر في مثل هذه الموضوعات. فإذا ثبت بإخبار مخبر من غير الشارع ومن غير جهته أصلا، وثبت بالوجدان مثلا أو الاطمئنان انتفاء الموضوع في هذا المورد، فيعد هذا حقا لا سترة فيه، لكن هذا مقابل الاستثناء المنقطع يا اخوان، لا الاستثناء المتصل. إذ في المقام لا يوجد تنافي أساسا بين الدليلين كما أسلفنا في مباحث الورود، ذلك أن الدليل الأول في قوة الشرطية يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، لا يتعرض لوجوده من عدم وجوده. الكلام الثاني الذي أثبت وجود الموضوع أو نفى وجود الموضوع في موردين هو يتعرض لجهة لا يتعرض لها الدليل الأول، ولذلك نحن خرجناه عن مباحث الجمع العرفي بما تقدم، إذ لا يوجد أي تنافي، حتى التنافي البدوي القابل للجمع غير موجود في المقام. وفصلنا بين مباحث الورود والتزاحم وبين مباحث التعارض بالمعنى الأعم، وهي الموارد التي فيها جمع عرفي. هذا هو الشرط الأول، هو شرط بديهي لا يحتاج إلى دليل خاص. أساسا عندما يقال كلام قرينة على كلام أو مفسر لكلام، لا بد وأن يكون المتكلم واحدا أو بحكم واحد، وإلا إذا كانا متكلمين بأي حق زيد يأتي ويقيد كلامي؟ لا هو نفسي ولا هو مخول من قبلي بالنص عني أو التصرف فيما أريد، فهما كلامان. ولذلك العام والخاص إذا لم يصدرا عن جهة واحدة فلا يعاملان معاملة الجمع العرفي، فإذا صدرا عن جهتين مستقلتين كل منهما لا أحق الطاعة يتعاطى معهما تعاطي متعارضين، لا تعاطي كلامين يجمع بينهما جمع عرفي.
إذا كان الموضوع في كلاهما واحد
طبعا، وإلا إذا الموضوع مختلف انتهى بعد، هذا يتعرض لشيء ولكن يتعرض لشيء يتعرض تخصصه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في المقام أن لا نعلم وجدانا بعدم صدور أحد الخطابين. جاءنا خطابان بينهما من حيث الموضوع عموم وخصوص مطلق، ومن حيث الحكم تخالف تنافي، إما بنحو التضاد أو التناقض. مقتضى الجمع العرفي هو التقييد إذا كانت الدلالة على الشمول حكمية، والتخصيص إذا كان الدلالة وضعية. لكن علمنا علما إجماليا بعدم صدور أحدهما، مش إرادة جدية للمضمون، لا، علمنا إجمالا بعدم صدور أحدهما عن الشارع. جيد. فنحن لسنا أمام كلامين صادرين من الشارع. إن علمنا أي الاثنين هو الذي لم يصدر فهذا علم تفصيلي، انتهى أمره، سواء كان العام أو الخاص، المطلق أو المقيد، الحاكم أو المحكوم، انتهت القضية. وهذا لا سترة فيه. أما إن اقتصر العلم على الإجمالي منه فمن الوضوح بمكان أن المقام لن يكون من مقامات الجمع العرفي، إذ الجمع العرفي يرتكز على الجمع بين كلامين أعداد إعدادا شخصيا أو نوعيا من قبل المتكلم ليكون أحد كلاميه قرين على الكلام الآخر. وأنا أعلم أن أحد الكلامين لم يعد من قبل المتكلم. أيهما الذي لم يعد؟ لا أدري، إما العام لم يعد وإما الخاص، لا فرق. إذن لا يوجد في المقام جمع عرفي، وهذا في الحقيقة ليس شرطا ثانيا، هذا نفس الشرط الأول. إذ هذا الكلام يستخرج من رحم الشرط الأول. شو كان الشرط الأول؟ أن يكون الكلامان صادرين من متكلم واحد ولو حقوقيا. وهنا أنا أعلم أن أحد الكلامين ليس صادرا عن نفس المتكلم ولو حقوقيا. هذا ليس شرطا ثانيا في الحقيقة، هذا نفس الشرط الأول، وإن عد في بعض الكلمات شرطا ثانيا. جيد. الشرط الثالث أن نعلم إجمالا بعدم إرادة مضمون أحدهما جدا، يعني أصالة الجد التي من شأنها أن تكون موجودة في كل من الكلامين، نعلم بعدم وجودها في أحد الكلامين إجمالا. يعني نعلم أن أحد الكلامين صدر من قبل المولى بقية مثلا أو غزل، لا يريد بيان الحكم الشرعي الواقعي أو لا يريد بيان الحكم الشرعي أصلا كما في حالات الهزل. هنا المعروف عن المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه أن الكلامين وإن كانا صادرين من المولى لكن علمنا إجمالا بعدم إرادته جدا لمتضمن أحدهما ولمدلول أحدهما فلم يوجد جمع. وأرسلها المحقق النائم إرسال مسلمات من دون نقاش من دون بحث. وعلى أساس هذا الشرط أخرجت موارد الحمل على التقية عن كونها من موارد الجمع العرفي. وأن الحمل على التقية لا يكون إلا تعبديا ترجح في إحدى الحجتين على الأخرى. إذا تحقق موضوع المرجح لأن موافقة الكتاب سابق مثلا وقد حاول الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن يأتي بأكثر من دليل لهذا الشرط من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة ومن قبيل إجراء ما تقدم في الشرط الثاني العلم بعدم صدور أحدهما من المولى. هنا وناقش فيما أفاده من أدلة مفترضة للمقام والذي أقدره أن ما جاء به من أدلة ليس شيء منها محط نظر المحقق النائل يا الله، وهو لم ينسبها إليه. طالما يمكن أن يستدل به على هذا الشرط أمور ذكرها ثم أجاب عليها جميعها، وانتهى إلى أن هذا ليس بشرط أساسا. الجمع العرفي ممكن حتى في موارد العلم بعدم إرادة المولى متضمن أحد كلاميه، لكن الذي أقدره أن هذا الشرط لا بد من الالتزام به، بل تصوره بشكل دقيق يكفي للتصديق به، إذ الجمع العرفي بين الكلامين لا يكفي فيه صدورهما عن متكلم واحد أو جهة واحد، بل يشترط للجمع بين الكلامين أن تكون كل الأصالات العقلائية جارية في كل من الدليلين، صحيح أم لا؟ بما فيها أصالة الجهة، يعني أن يكون الدليل صادرا لبيان الحكم الشرعي الواقع. أما إذا علمنا بصدوره وعلمنا بعدم صدوره لبيان الحكم الشرعي الواقعي، أو بعدم صدوره لبيان حكم شرعي أصلا، فلا شك ولا ريب في أنه لا يعد دليلا من ضمن الأدلة التشريعية، وأساسا لا يشمله دليل الحجية، لأن دليل حجية السند إنما يشمل ما يكون قابلا للتجهيز والتعذير. فإذا افترضنا أننا علمنا تفصيلا بعدم صدور الدليل العام أو المحكوم لبيان الحكم الشرعي، وأنه صدر امتحانا أو لداع آخر أو هزلا، إذا في مولى يمكن في حق الهزل، فمن الواضح أننا لا نتعامل معه على أنه دليل تشريعي كما هو واضح، لا يستنبط منه حكم شرعي ولا يستخرج. فمن الواضح جدا أنه لن يجمع بينه وبين الدليل الثاني الذي لا نعلم في حقه مثل هذا العلم، إذا شكينا نجري أصالة الجد في الثاني. جيد، موردنا هو العلم الإجمالي مش العلم التفصيلي. نحن نعلم أن أحد الدليلين لم يصدر لبيان الحكم الشرعي، إما العام وإما الخاص، إما الحاكم وإما المحكوم. لكي يخصص أحد الدليلين بالآخر لا بد وأن نعلم ولو تعبدا أنه مراد للمولى، إجراء أصالة الجد في الاثنين معا خلاف العلم التفصيلي. العلم التفصيلي بالجامعة مو بالموارد، إجراؤها في أحدهما دون الآخر ترجيح غير مرجح. وعلى هذا الأساس كيف يكون هنا جمع عرفي والحال أننا نعلم أن المخصص أو المعمم أحدهما لم يصدر من المولى لبيان حكم شرعي؟ كيف؟ لا أدري. ومن هذا القبيل موارد التقية والحمل على التقية يا أخوان، غاية الأمر أنه في موارد التقية نحن لا نعلم في العادة أنه صدر تقية، كل منهما مستجمع لشرائط الحجية، أحدهما يوافق العامة والآخر يخالف، وبينهما تباين عموم وخصوص من واجب، لأن هذا الطرح يطرح في مباحث التعارض المستقر، مش العام المستقر، مش التعارض الذي فيه جمع عرفي والتنافي الذي فيه جمع عرفي. وإلا احتمال التقية مهما على درجته، إذا لم يوجد الدليل معارض هل نحمل على التقية؟ بمقتضى الصناعة لا نحمل على التقية، إلا إذا وصلنا إلى اطمئنان بالتقية أو يقين. هذا بحث آخر، لا يحصل وثوق بخبر الواحد حينئذ. من هنا أنا لا أستطيع أن أتصور كيف نجعل المورد من موارد الجمع العرفي مع علمنا بأن أحد الكلامين وإن صدع من المولى لم يصدر لبيان حكم شرعي، كيف يكون قرين على الآخر، مفسر للآخر في مقام الكشف عن المراد الجدي؟ وأنا أعلم أنه لا يوجد لديه مراد جدي لبيان حكم شرعي في أحدهما. القضية أوضح من أن تحتاج إلى ذكر وجوه صناعية يتشبث فيها بمصطلحات ثم نقول هذا غير مشمول لذاك المصطلح، هذا مش من موارد اشتباه الحجة بلا حجة أو إلى ما هناك. البحث مش لفظي يا إخوان ولا اصطلاحي. الجمع العرفي إنما يكون حيث يكون أحد الكلامين قرين على التصرف في الآخر. أنا هنا أعلم 50% أن القرينة ليست قرينة، أو أن العام لا يراد من أساسه، لا يراد على هذا الأساس. إذا أردنا أن نصوغ هذا بصياغة فنية صناعية نقول إنما يكون الجمع العرفي بين كلامين كل منهما له الصلاحية للكشف عن الحكم الشرعي. وهنا نحن نعلم إجمالا بأن أحدهما لا صلاحية له. فرق العلم الإجمالي هنا عن العلم التفصيلي أنه إذا علمنا بأن العام لم يظهر بيان الحكم الشرعي نأخذ كالعدم، ليس كذلك في مقام اقتناص الحكم الشرعي. الآن نعلم أن أحدهما لم يصدر لبيان الحكم الشرعي، لكن لا أعرف أنه العام أو الخاص. فكيف لي أن أعمل بهما في خارج دائرة القدر المتيقن؟
يعني هنا يقول الأمر بين أن تعمل بالجمع العرفي وبين أن كل منهما عن الاعتبار.
لا لا، يسقط كل منهما بعينه عن الاعتبار صحيح، لكن يبقى هناك قدر متيقن نعمل به.
ما هو قدر
متيقن؟ يقينا دائرة الخاص قدر متيقن، لأنه إذا العام جاء لبيان حكم الشرعي، إذا العام جاء لبيان حكم الشرعي ما لا يشمله الخاص في التخصيص مشمول للعام. المخصص إذا لم يثبت أنه جاء لبيان الحكم الشرعي ولم تشمله أدلة الحجية، فحينئذ لن يستطيع أن يكون مخصصا للعام في خصوص دائرة ما دل عليه. وإذا أساسا هذا يختلف باختلاف الأمثلة، إذا لم يثبت شيء بهذين الدليلين غير ما ثبت بالقواعد العامة نرفع اليد، ما المشكلة ما دام لا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا إلا إذا توافقا في أمر كان مجرى للاحتياط مثلا وعلمنا إجمالا به في خلال المضمون. هذا يختلف باختلاف المواد والأمثلة. هذا هو الشرط الثالث. في تقديرنا هذا الشرط الثالث شرط بديهي، بل أكثر من هذا يا أخوان، هذا الشرط الثالث أولى بالعد من الشرط الثاني. الشرط الثاني أساسا هو نفس الشرط الأول، لكن إذا عطفنا النظر على الشرط الأول وتعمقنا فيه أكثر هذا هو الشرط الجديد أيضا الثالث. لأن شرط الجمع العرفي أن يكون الكلامان الصادران لبيان الحكم الشرعي المراد جدا صادرين من متكلم الواحد ومن في حكمه. مش كل كلامين صادرين، إذا 10 كلمات صدرت ومش لبيان أحكام شرعية ومن مولانا عز وجل لبيان حقيقة تاريخية، ها لا يوجد جمع عرفي. فنفس الشرط الأول اللي اشترط أن يكون الكلامان، يعني أن يكون الكلامان الصادران لبيان حكم شرعي صادرين من متكلم واحد أو من في حكمه، وهنا نعلم أن أحد الكلامين ليس صادرا لبيان حكم شرعي. هذا مش كلام جديد، هذا تحقيق الماهية والموضوع في الحقيقة، ولا بأس أسا بعده شرطا، مو مشكلة. هذا الشرط الثالث. يوجد شرط رابع وهو بقاء إمكانية بقاء التعبد بأحدهما في ظرف التنافي. هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. Be not